السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حينك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نتدارس الباب الرابع من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. وهذا الباب عنوانه ما يكون إذا دخل الخلاء. قد روى الإمام الترمذي حديثين عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الباب، ساق هذين الحديثين عن ثلاثة من شيوخه، عن قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وعن أحمد بن عودة الضبي رحمهم الله أجمعين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث، أو من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. الروايات الثلاثة يأتينا تفصيل السلام عليه بضبطها إن شاء الله. إخوتي الكرام، قال الإمام الترمذي: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ثم قال: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. كنا نتدارس البارحة ما يتعلق بإسناد حديث زيد بن أرقم الذي حكم عليه الإمام الترمذي بأن في إسناده اضطرابا، فقال: وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. فقلت لكم: لو كتبتم هذا عندكم لتحددوا مكان الاضطراب وأين وقع الاختلاف في إسناد رواية حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، هل كتبتم هذا عندكم في الدفاتر أم لا؟ قلت لكم: اكتبوه واضبطوه ليتضح معنا، لأنكم لو بذلتم جهدا فإن وصلتم للمطلوب فالحمد لله، هذا هو المراد. وإلا بإمكان الإنسان أن يتضح له خطأه كان عندما يتدارس هذا في هذه الموعظة إن شاء الله. أحد كتب: أين ماذا حصل معك؟ أين الاضطراب؟ بعد قتادة، يعني في شيء في قتادة حصل اضطراب، أليس كذلك؟ وأيضا في شيء في قتادة، عندنا اضطرابان في التنوع وفي اضطراب. أولا، أربعة رووا عن قتادة في هذا الحديث: هشام الدستوائي الذي تقدم معنا ترجمته، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، ومعمر. هؤلاء الرواة الأربعة رووا عن قتادة. فانظروا لكيفية روايتهم حديث زيد بن أرقم عن قتادة. أما سعيد، وعن به سعيد بن أبي عروبة، فروى عن قتادة عن شيخ قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. إذا من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، فيوجد بعد قتادة شيخ إلى زيد بن أرقم. رواية هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم مباشرة، فحذفت الواسطة وهي القاسم بن عوف الشيباني. وليس كذلك الرواية الثالثة رواية شعبة رواها عن قتادة لكن عن النضر بن أنس عن من؟ عن زيد بن أرقم. عن النضر بن أنس عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رواية معنى عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس. واضح هذا؟ إذن عندنا اضطراب في شيخ قتادة رواية هشام جعل شيخ قتادة هو زيد بن أرقم مباشرة. رواية سعيد بن أبي عروبة جعل شيخ قتادة هو القاسم بن عوف الشيباني عن زيد. وليس كذلك رواية شعبة جعل شيخ قتادة النضر ابن أنس رضي الله عنه أجمعين لكن رواه عن زيد بن أرقم أيضا. فإذا حديث زيد نقله تارة قتادة بنفسه مباشرة وتارة عن القاسم بن عوف الشيباني وتارة عن النضر بن أنس. قال الإمام الترمذي هذا اضطراب. اختلفوا في هذا الإسناد تارة قتادة يحدث أنه سمعه بنفسه زيد وتارة بواسطة القاسم بن عوف الشيباني وتارة بواسطة النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. إذا اضطراب في شيخ قتادة. وهناك اضطراب ثاني في شيخ النضر بن أنس في رواية شعبة إن شعبة عن قتادة عن النضر عن زيد. وفي رواية معمر عن قتادة عن النضر عن أنس. أما رواية معمر عن قتادة عن النضر عن أنس فهي وهم قطعا كما قرر ذلك الإمام البيهقي. فرواية أنس هذا خطأ إنما النضر عن زيد. وعليه إخوة الكرام قتادة روى عن القاسم وعن النضر بن أنس وهذا الذي قاله هنا الإمام البخاري فيما نقله عنه تلميذه الترمذي. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا وقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا عن القاسم وعن النضر. لكن يبقى عندنا إشكال في بعض الروايات رواه بنفسه مباشرة. واضح هذا؟ يعني إذا قتادة مرة روى الحديث عن النضر ابن أنس عن زيد ومرة رواه عن القاسم ابن عوف الشيباني عن زيد. وليس كذلك وهناك النضر بن أنس عن زيد وتارة رواه بنفسه. وعليه كلام البخاري يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا ينبغي أن نضيف إليها وروى عن زيد بنفسه دون واسطة أحد من شيوخه. وبحد يزيد إشكال لأنه هنا أحيانا رواه دون لا النضر ولا القاسم. وأما رواية أنس كما قلت إنها وهم. هذا الاختلاف في الإسناد حكم عليه الإمام الترمذي بأنه اضطراب. الحديث المضطرب عندنا من أبحاث المصطلح حديث بعنوان الحديث المضطرب اسم فاعل. قال أئمتنا من الاضطراب وهو اختلال والفساد وعدم الانتظام. هذا معناه في اللغة. وأما الحديث المضطرب في الاصطلاح فكما عرفه أئمتنا الحديث الذي يروى على أوده مختلفة متقاربة. هذه عبارة الإمام النووي في التقريب. حديث يروى على أوده مختلفة متقاربة. وقال ابن الصلاح يروى على أوده مختلفة متساوية. وقال الإمام بدر الدين ابن جماعة يروى على أوده مختلفة متقاربة. فعبارات الأئمة الثلاثة بمعنى واحد حديث يروى من أوجه مختلفة إما نقول متقاربة متساوية متقامة. لأنه لو كانت بعض الروايات أرجح من بعض وأقوى فهي المقدمة وتلك تختم عليها بالشذوذ وانتهينا. لكن هنا أيضها مختلفة متقاربة الكون متقارنة هي متضاربة مع بعضها في درجة واحدة متساوية. اجمع بين العبارات الثلاثة متقاربة في القوة متساوية في القوة لكن متساوية في القوة لكنها مختلفة فيما بينها مختلفة لكن متقاربة في القوة متقاومة متساوية. هذا هو الحديث المضطرب. الاضطراب يقع في الإسناد وفي المتن كما قال شيخ الإسلام زين الدين عبد الرحيم الأسعد عليه رحمة الله في ألفيته مشيرا إلى الحديث المضطرب بأربعة أبيات في ألفية. استضبطوا هذه الأبيات واحفظوها. وقلت لكم كلما مر معنا نوع من أنواع علوم الحديث أذكر أبيات الإمام العراقي في الألفية. يقول عليه رحمة الله مضطرب الحديث ما قد ورد مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا. هذا هو الحديث الذي يدور على أوجه مختلفة متساوية متقاربة متقاربة مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوى الخلف أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للبعض. هذه الأبيات الأربع أشرحها بإيجاز ثم أبين نوعي الاضطراب اضطراب في السند وهذا مثال واضطراب في المثل. مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد تأجل من واحد يعني الراوي بنفسه اضطرب واضح هذا فتارة رفع تارة وقف تارة ذكر شيخا آخر وتارة لم يذكره هو بنفسه روى الحديث على أوجه مختلفة أو الرواة اختلفوا فيما بينهم ورواياتهم في درجة واحدة لكن اختلفت. هذا قالوا له اضطراب يدل على عدم الضبط والإتقان وبالتالي الحديث المضطرب نوع من أنواع الضعيف لعدم الحفظ والإتقان والضبط فيه. مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد سواء واحد اضطرب اختلف في الرواية ومن لم يضبط أو الرواة اختلفوا كما تقدم معنا هنا في متن وعليه يقع الاضطراب في متن. ومثاله ما رواه الإمام الترمذي من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال لحقا سوى الزكاة. والحديث رواه ابن ماجه في سننه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة إن في المال لحقا سوى الزكاة ليس في المال حق سوى الزكاة. اضطراب في المثل لأن هذا أثبت فذاك مثل ومع أئمتنا مثل للاضطراب في المثل للاضطراب في المثل بهذا الحديث على أن بعض أئمتنا كما فعل شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري لم يعتبر هذا وقال لا اضطراب في هذا الحديث فحديث الترمذي فيه ميمون الأعور أبو حمزة وهو ضعيف فلا يقاوم حديث ابن ماجه. ونحن اشترطنا للاضطراب لتكون الأوجه متساوية في الكل وعليه لا يقاوم حديث الترمذي حديث ابن ماجه. قال ولو ثبت يعني صحته ومساواته لحديث ابن ماجه لو فيبقى معنا الجمع ممكن ولا داعي للاضطراب. فليس في لكن ليس في المال حق سوى الزكاة لنفي الحق واجب إن في المال لحقا سوى الزكاة في الحق المندوب إليه وهو المستحب وهو الصدقة وأعمال البر، وعليه النفي للجهة والإثبات للجهة، ولم يتوارد النفي والإثبات لجهة واحدة حتى يحصل التعارض والاضطراب والاختلاف. إن في المال لحقا سوى الزكاة من وجوه البر والضيافة والمعروف والصدقة والإحسان، ليس في المال حق سوى الزكاة أي حق واجب. أنا أنه يمكن أن تقول ليس في المال حق سوى الزكاة، وإن في المال لحقا سوى الزكاة. الحق هنا هذا الحق الذي يجب إلا ما يتعين عليه وإن لم يكن واجبا في الأصل. وكنت فصلت هذا إخوة في سرام في موعظة الجمعة، وقلت من الحقوق الواجبة في الأصل ليست واجبة، قد تتعين على الإنسان أحيانا، كما لو أدركت مضطرا لطعام جائع ولو لم تطعمه لمات، يجب عليك أن تطعمه، قد تكون الزكاة ليست واجبة عليك، وعندك من الطعام لا يكفيك فينبغي أن تقسمه بينك وبينه لتنفذ حياته، وإلا بعد ذلك يعني قد قصرت وفرطت. فهذا الحق حق اضطراري يقع أحيانا على سبيل النبر، فهو الذي أشار إليه الحديث، وهذا وجه ثاني من أوجه الجمع. ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا لنفي حق الواجب الثابت بأصل الشرع. إن في المال لحقا سوى الزكاة، إما نقول على الحق المنذور، وإما نقول حق الذي يتعين عليه دون أن يكون واجبا بالأصل، إنما تعين عليك لأنه ما علم بحاجته إلا أنت، فتعين عليك مساعدتك، والعلم عند الله جل وعلا. إذا في متن أو في سند كما تقدم معنا هنا الاضطراب، في مصطبح فيه تساوى الخلف، يعني الاختلاف تساوى، أما لو كان أحد الطريقين خالف الطريق الآخر وهو قول ذاك بعيد فلا اضطراب، فالقوي يقدم ذاك مردود. فيه تساوى الخلف، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب. مثال المضطرب في الإسناد يقول كالخط للسكرة ضم الخلف والاضطراب موجب للضعف. كالخط بالسترة، جم بمعنى كثير، جم الخلف أي كثير الاختلاف في هذا الحديث، اختلف الرواة اختلافا كثيرا فيه، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، وهو حديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينقض عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط في الأرض خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، فليخط في الأرض خطا. قال أئمتنا اختلف على راويه وهو إسماعيل ابن أمية اختلافا كثيرا، اختلاف الإسناد كالاختلاف الذي وقع هنا في شيخ قتادة وفي شيخ كيفه أيضا، اختلف هناك على راوي إسماعيل بن أمية اختلافا كثيرا في أنه يخط خطا، وهذا كما قلت مثال للاضطراب في الإسناد. لذلك فالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. هذا ما يتعلق إخوتي الكرام بالحديث المضطرب على وجه الإيجاز. وقول الإمام الترمذي وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب روى هشام الجبتوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام انتبه عن قتادة عن زيد بن أرقم فحدث القاسم بن عوف انتبه، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر، فقال شعبة عن زيد بن أرقم يعني عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه يعني عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا، أي عن القاسم ابن عوف الشيباني وعن النضر ابن أنس، قلت ولا يمكن أن نتخلص من الإشكال إلا أن نضيف وروى عن زيد بن أرقم بنفسه وعليه إن شاء الله يمكن أن يزول الاضطراب بعد ذلك والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام بالحديث الأول والكلام الذي ذكره الإمام الترمذي حول حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. الحديث الثاني يقول ما لم نتسارف إسناده في الموعظة الماضية في المواعظ الماضية نتكلم عندنا رجلين معا فقط نتكلم عليهما ثم ننتقل إلى بيان فقه الحديث ومعناه إن شاء الله. إخوتي الكرام ما يتعلق بالحديث المضطر إن شئتم أن ترجعوا إليه إن ترجعوا إلى الألفية والشرحية في الجزء الأول صفحة 40 و200 ألفية للعراق وشرحة للعراق أيضا ليس الشرح هنا لفتح المغيث ونظور تدريب الراوي في الصفحة 166 إلى الصفحة 171 في الحديث المضطر. أما الإسناد الثاني أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وهذا شيخ الإمام الترمذي كقتيبة وهناد رحمهم الله جميعا. هو أحمد بن عبدة ابن موسى أبي عبد الله البصري ثقة لا شك في تلفيقه هذا كلام الحافظ بن حجر ثقة لكن قوله رمي بالنصر هذه التي سنقف عندها وهي باطلة لا حقيقة لها وكيف وردت في تقريب التهذيب معنا ثقة رمي بالنصر من العاشرة توفي سنة 45 عبادة بعد 245 أخرج حديثه الإمام مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة روى له البخاري انتهى كلام الإمام ابن حجر روى له البخاري في غير جامع كما روى له البزار وأبو يعلى وهو من أئمة الهدى وأعلام الخير أحمد بن عبدة الضبي البصري للرجال مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة ثقة رمي بالنصر قولوا رمي بالنصر إذا عندكم تقريب التهذيب افتحوا عليه رمي بالنصر الإمام ابن حجر في كتابه هدي الساري عند ترجمة من وصف ببدعة في من رجال الإمام البخاري وهكذا من في كل عليهم لم يتعرض لهذا العبد الصالح وأنه رمي بذلك وهو إن لم يكن من رجال البخاري ما تعرض لأنه رمي بذلك وهو جعل هذا الكلام على من تكلم عليه ورمي بدعة من الرجال الصحيح فأحمد بن عبد ليس من رجال البخاري لم يرده لكن في تهذيب التهذيب تعرض الإمام ابن حجر لذلك أحمد بن عبد إذا أحضرتم معكم التقرير افتحوا عليه أحمد بن عبد وهو أول الأسماء قدمه حتى على إبراهيم وغيره بسم الله الرحمن الرحيم أحمد بن عبدة أبو عبد الله ثقة الرمي بالنصب أو ليس كذلك من العاشرة في التهذيب تهذيب التهذيب في الجزء الأول صفحة 59 في ترجمته يقول هنا وقال النسائي ثقة ثم يقول مات في رمضان سنة 45 و200 قلت القائل والحافظ بن حجر هكذا ذكر ابن سبيان نخاته في كتاب الثقات الحمد لله يرحمك الله وروى عنه البخاري في غير الجامع فالبزار وابو يعلى انت به وتكلم فيه ابن خراش فلم يلتفت اليه احد من المذهب تكلم فيه فئه ابن خراش رافضي الخبيث تكلم في احمد بن حبه نوع الكلام حتى الحافظ في التهذيب ما ذكره قال تكلم فيه ابن خراش فلم يلتفت إليه أحد لماذا؟ للمذهب يعني للخلاف بين السنة والرافضة لذلك رافض طعن فيه فهل طعن الرافضة في أهل السنة يعتبر؟ حتى الحافظ في التهذيب ما ذكر نوع الطعن ما هو فكيف في التقريب الذي تذكر فيه الحكم المعتمد وخلاصة ما يحكم به على الرجل في سطر أو نصف سطر ترميه
من ناصر. مع أن التشهدي ما ذكرت هذا، فلو عليكم ترجمته من أولها لأخرها في التشهدي. أحمد بن عبد بن يوسف الضبي أبو عبد الله البصري روى عن حماد بن زيد ويزيد بن زريع وفضيل بن عياض وابن عيينة وغيره، وعنه الجماعة إلا البخاري. وعثمان بن خرداد وابن أبي الدنيا يعني روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وقال ثقة، وابن خزيمة وابن القاسم البغوي وعدة وقال النسائي ثقة، وفي موضع آخر لا بأس به مات في رمضان سنة 45 و200 قلت هكذا ذكر ابن حبان وفاته في كتاب الثقات، وروى عنه البخاري في غير الجامع والبزار وأبو يعلى، وتكلم فيه ابن خراش فلم يلتفت إليه أحد بالمذهب ولا كلمة أخرى. المرة معكم ذكر النسب، كيف تذكر أنه رمي بالنسب يعني بالطعن في آل البيت في علي وآل البيت، وأنت لم ترد هذا في الكتاب المطول، فلذلك في الكرام قلت لكم حقيقة أنا في شك من هذه العبارة من وجودها في تقرير في قتل لا شك فيها، رمي بالنسب بريء من ذلك كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. نعم رماه هذا الرافضي الخبيث بالنسب وأنه يبغض آل البيت كما يرمون الرافضة يرمون أهل السنة قاطبة، ويدعون أن الذي لا يعادي الصحابة فهو ناصبي، يعني إذا لم يشتم أبا بكر وعمر فنحن ناصب. أعوذ بالله، من قال هذا؟ يقول لا ولا إلا ببراء، لا يحصل ولايتك لآل البيت إلا أن تتبرى من آل بكر وعمر وعثمان. طيب هذا ناصب؟ هذا ناصب إذا أحببنا أبا بكر وعمر هذا ناصب؟ لا إله إلا الله، هذا كلام باطل. كما أننا إذا أحببنا آل البيت أيضا لا نكون روافض، واضح؟ هذا طريقة أهل السنة، حفظ الصحابة وفي مقدمتهم أهل البيت الطيبين الطاهرين. فابن خراش طعن في أحمد بن عبدة في شيخ الإمام الترمذي، لكن طعنه مردود عليه. يقول الإمام الذهبي في ميزان الاعتداء أحمد بن عبدة روى له مسلم وآل السنن الأربعة الضبي البصري عن حماد بن زيد والطبقة، واستقه أبو حاتم النسائي، وقال ابن خراش تكلم الناسخي فلم يصدق ابن خراش في قوله هذا، فالرجل حجة. وما زاد على ذلك الكلمة. وأما في كتابه سير أعلام النبلاء وفي كتابه تذكرة الحصان وفي كتابه ميزان الاعتدال في ترجمة ابن خراش، فقد دافع عن أحمد بن عبدة دفاعا طيبا، وأعطى ابن خراش ما يستحقه من الكلام والهوس الذي قاله في هذا الإمام. وكيف بعد ذلك نأخذ تهمة من هذا المسأل الراتب في إمام سني؟ انتبه ماذا يقوله ابن خراش الحافظ الناقد البارئ أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي ثم البغدادي. قال بكر بن محمد سمعته يقول شربت بولي في هذا الشأن يعني الحديث 5 مرات، فلعلك ستأكل غائطك إن شاء الله في قبرك. إن كنت شربت البول في هذه الحياة ستأكل الغائط بعد الممات. تقول شربت بولي في هذا الشأن يعني في طلب الحديث 5 مرات. الإمام الخطيب البغدادي عندما ترجمه في تاريخ بغداد قال لعله هذا لفقد الماء وللضرورة حتما، لكن أقول إن كان هذا في الاضطرار في الحياة الدنيا أن هناك يأكله أيضا رغم أنفه. يقول هنا قال ابن عدي قد ذكر بشيء من التشيع، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. سمعت ابن عقبة يقول كان ابن خراش عندنا إذا كتب شيئا في التشيع يقول هذا لا ينفق يعني لا يروج إلا عندي وعندي. وسمعت عبدان يقول حمل ابن خراش إلى بندار عندنا، والبندار عندهم بلغة العجم بمعنى الشيخ الإمام الحافظ، يعني إلى شيخ من شيوخ الرافضة إلى بندار عندنا جزئين صنفهما في مثالب الشيخين أبي بكر وعمر، فأجازه بألفي درهم. هذا البندار الإمام الرافضي بنى له بها حجرة ببغداد ليحدث بها، فمات حين فرغ منها وقطع الله أمانه وما ألقى حديثا فيها. وقال أبو زرع محمد بن يوسف الحافظ خرج من فراش مثالب الشيخين وكان رافضيا في جزئي، جمع مثالب وفضائح أبي بكر وعمر التي افتراها هو وزمرة. يقول بعد ذلك: كنت سلام من الذهبي هذا معصر مخذول، كان علمه وبالا وسعيه ضلالا، نعوذ بالله من الشقاء. فهل يؤخذ كلام هذا الانسان في احمد بن عبده الضبي من شيوخ اهل السنه الكرام؟ لا ثم لا. وقال في الميزان في الجزء الثاني صفحه 600 في ترجمه عبد الرحمن بن يوسف بن فراس يقول: هذا والله هو الشيخ المعصر في احمد بن عبده الضبي من شيوخ اهل السنه الكرام؟ لا ثم لا. وقال في الميزان في الجزء الثاني صفحه 600 في ترجمة عبد الرحمن بن يوسف بن فراس يقول: هذا والله هو الشيخ المعسكر الذي ظلت دعوه، فإنه كان حافظ زمانه وله الرحلة الواسعة، وقد شرب في رحلته بوله 5 مرات، وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة، وبعد هذا فمن كفع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة. يعني إذا كان هذا الحافظ الذي أبنى حياته بطلب الحديث، مع ذلك لعنه الله وختم على قلبه وألف جزئين في مثالب الشيخين، فلا عتبة على الجهل بعد ذلك من تلك الفرقة الضالة. وقال في تذكرة الحفاظ في الجزء الثاني صفحة 85 و600: جهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولا السيرة ولا كيف تمه، يعني النصوص والمنقول. فأما أنت أيها الحافظ البارع الذي شربت بولك، إن صدقت في الترحال فما عذرك عند الله مع خبرتك بالأمور، فإنك زنديق معاند للحق، فلا رضي الله عنك. مات إلى غير رحمة الله سنة 83 و200، كلام الذهبي بالحرف في تذكرة الحفاظ والميزان والسياق. فمثل هذا عندما طعن في أحمد بن عبد الضبي البصري هل يؤخذ؟ وأنت أيها الإمام المبارك ابن حجر لم تورد كلامه في كتابك المطول تهذيب التهذيب، بل ذكرته إجمالا وقلت طعن فيه، تكلم فيه ابن فراس فلم يقبل من اجله المذهب، فكيف جئت تتهم بالناصر في تقريب التهذيب؟ هذا كلام باطل. فان قاله الامام ابن حجر عليه رحمه الله فهذا خطا منه وزله يحدث هذا ويصحح، وان لم يكن هذا الكلام من كلام الحافظ ابن حجر فكما قلت لكم فيما يظهر العلم عند الله انه خطا، يعني من الذين كتبوا الكتاب واشرفوا عليه وطبعوه، العلم عند الله جل وعلا. ادخلوا كلاما في ترجمته الحافظ ابن حجر ما قلده بيده، والعلم عند الله. والا هو في التهذيب ما ذكر انه رمي بالنص، وذكر ان ذلك الضال تكلم فيه، ثم قال لا يلتفت الى كلامه لاجل المذهب اي الخلاف بين السنه والرافضه. فكيف تأتي بقوله قبيلة بن سلمة في تقريب التهذيب تقول: ثقة رمي بالنصب. نعيذ بالله أحمد بن عبد وأهل السنة من أن يقعوا في آل البيت أو في أحد من آل البيت الطيبين الطاهرين، فحب آل البيت دين نتقرب به إلى رب العالمين. لا، هذا حكم كما تقدم معنا في هشام رمية في الحذر، هذا حكم رمية، لكن هو يعني قال أو كذا، هذا حكم في كل من رمي بإباحة. رمي ينتبه، لما أحيانا يلاقي الكلام لا قيمة له. أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني أبو يحيى الأسدي ثقة في كل متنه بلا حجة، كلام لا بأس. يعني هو لو قال هنا يعني في كل متنه والكلام باطل كما قال في التهذيب مقبول، أن هذا رمي انتهى له حكم قطعي في ذلك. يتقدم معنى هشام الذي كان قدري عبر عنه بهذه العبارة، رمي بالقدر ثقة صدق، رمي بالقدر ليس من باب يعني أن هذا من باب رمي من قبل المبتدعين، لا كلام المبتدعين لا يدخل هذه المختصرات. الآن حكم نهائي تحكم به على الرجل، وهو قال ما أذكر خلاصة ما قيل في الرجل في سطر أو في سطر، فهل هذا القول معتبر حتى يذكر في ترجمته المختصرة؟ لا ثم لا، واضح هذا. فلا يجوز أن يقال رمي بالنصب ثقة رمي بالنصب، هذا لا يقال. وأحمد بن عبد ليس بناصبي، وطعن ابن فراس فيه لأنه كان من النوافذ طعن باطل، لأن الرافضة يطعنون في أهل السنة بهذه الصفة فيقولون لكل من لم يكن على طريقته إنه ناصبي والعلم عند الله. لا تكثر من الكلام، قضية واضحة تفضل. لا نكثر في الأصل منتهي منها يا أخي الكرام، نحن قلنا لا يروى عنه وليس كذلك، انتهينا طولنا الحديث عن البدعة المكثرة، البدعة المكثرة انتهينا طولنا الحديث عنها، لكن تخرج له في الصحيحين البدعة المكثرة. ولذلك الحافظ ابن حجر انتبه ماذا يقول في تعريف بدعة القدرية عندما سيترجم لهم في هدي الثاني. القسم الأول من ضعف بسبب الاعتقاد، 465 في تعريف القدرية عندما سيقولون بالقدر، والقدرية من يزعم أن السر فعل العبد وحده أجد على هذا الشيء. لذلك نقول رمي بالقدر أن يزعم أن الشر ليس من تقدير الله جل وعلا كما تقدم معنا. عندما نقول رمي أن هذه الصفة ثابتة، وهشام الدستوائي تقدم معنا يقول بذلك في المطولات والإفهام. الرمي عندما قال في المختصر هذا في محله، أما أحمد بن عبد الضبي ليس هذا خاصا فيه، هو رمي بالنصب من قبله خراج كترمي جميع شيوخ أهل السنة بالنصب على حسب قول الغاصب، هذا لا يقال عن الإطلاق. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كل حال إخوتي الكرام، أحمد بن عبد الضبي البصري ثقة، كلمة رمي بالنصب اضرب عليها في تقريب التهذيب والتاريخ منها، توفي سنة 45 بعد ال200، أخرج حديثه الإمام مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربع والبخاري في غير الصحيح، وروى عنه البزار وأبو يعلى وهو من أئمة الهدى وشيوخ أهل السنة. أخبرنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد، لم يتقدم معنا ذكر لحماد بن زيد فيما مضى، فاستمعوا لترجمته المختصرة. هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، ثقة ثبت فقيه قيل كان ضريرا. قال الحافظ بن حجر لا زال الكلام له في التقريب ولعله طرأ عليه، فقد صح أنه كان يكذب. قيل كان ضريرا ولعله طرأ عليه فقد صح أنه كان يكذب في انتظار الثامنة وفي سنة 79 أي بعد المئة. الإمام مالك في سنة 79 في نفس السنة التي مات فيها إمام دار الهجرة سنة 79 و100 أخرج حديثه أهل الكتب الستة أي الجماعة الشيخان وأهل السنة. هذا فيما يتعلق بحماد بن زيد عبد العزيز بن الصهيب، تقدم معنا عن أنس بن مالك، يأتي معنا إن شاء الله ترجمة أنس ما تقدمت معنا أخوة الكرام، ما ترجمنا لأنس رضي الله عنه وأرضاه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ترجمة أنس بن مالك ذلك ظن حسبتها إذا حسبتها إن تدارستها وإلا أرجع الكلام عليها لما يأتي إن شاء الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومع ذلك ترجمة أنس ما يحتملها إن شاء الله ما بقي من وقت لكم إخوة الكرام في فقه الحديث، وترجمة أنس أقولها إن شاء الله بعد الحديث بعون الله جل وعلا. هذا الذكر الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو ينبغي أن يقوله الإنسان عند دخوله الخلاء، نتكلم عليه ضمن أربعة أمور حولها يدور فقه الحديث إن شاء الله. أولا ذلك الذكر مستحب مجمع على استحبابه، إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء يستحب له أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث أو من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، صيغة من هذه الصيغ الثلاث مجزئة يأتينا في شرح معناها في آخر المباحث إن شاء الله. وهي باختصار إن قلت من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث من ذكران الشياطين وإناثهم، أو الخبث هو كل شيء مضر مؤذي من جميع أنواع الشرور والمعاصي والمؤذيات، هذا الاختصار يأتينا تفصيل هذا في الأمر الرابع إن شاء الله. إذا هذا الذكر مجمع على استحبابه، قال الإمام النووي في المجموع وسواء فيه بناء الصحة، يعني إذا كنت في بناء فتدخل كنيسة من حاضرة دورة المياه قبل أن تدخل تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث من الخبث والخبيث قبل أن تدخل، وإذا كنت في الصحراء قبل أن تكشف ثيابك تقول هذا، سواء فيه البنيان والصحراء. قال الحافظ بن حجر في الفتح أيضا الجزء الأول صفحة 44-200، الأصح أن ذلك لا يختص بالأمكنة المعدة فيها، يعني ليس هذا خاصا في الكنس والمراحيض والحمامات ودورات المياه، إنما إذا أردت أن تقضي حاجة تقول هذا الدعاء، فلو قدر أنك أردت أن تقضي حاجة في خدرتك بقارورة تبول فيها في الليل وقبل أن تكشف عن عورتك تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يكشف الإنسان عن عورته ويدور في هذه القارورة، يعني لا يشترط هذا إذا أردت أن تدخل الحمامة، إنما هذا دعاء قضاء الحاجة، فله كان يلزم منه دخول للحمام أو لا. هذا الذي قاله شيخ الإسلام الإمام النووي والحافظ ابن حجر في الفتح، وهو قول جماهير العلماء، وهو أقوى الأقوال في المسألة إن شاء الله. ولذلك قال الحافظ في الفتح إذا أردت أن تقضي حاجتك في الأمكنة المعدة لذلك تقول هذا قبل الدخول إلى تلك الأمكنة، وإذا أردت أن تقضي حاجتك في الصحراء تقول هذا قبل تشمير الثياب، ثم بعد ذلك يقضي الإنسان حاجته. قال والجمهور على هذا، وقول الجمهور هو الحق وهو القوي وهو المنصور لكراهة ذكر اسم الله جل وعلا في الحمام وفي حال كشف العورة في الصحراء، يعني إذا كشفت عن عورتك في الصحراء يكره لك أن تذكر اسم الله في هذه الحالة، وفي الحمام أيضا يكره لك أن تذكر اسم الله داخل الحمام، وعليه قبل دخول الحمام تذكر، وقبل أن تكشف عن ثيابك وتشمر ثيابك تقول هذا الذكر،
ثم تدخل الحمام وتشنب الثياب إذا كنت في الصحراء. قال الحافظ ابن حجر: فإن نسي دخل الحمام ولم يقل هذا الذكر، أو في الصحراء كشف ثيابه ولم يقل هذا الذكر، قال: فإن قلت بقلبه دون أن يحرك به لسانه. هذا كما قلت ومذهب الجمهور، وما خالف في ذلك إلا الإمام أحمد عليه رحمه الله، فعنده لا مانع أن يقال هذا الذكر في الكنيف في الحمام في المرحاض في دورة المياه، ولا مانع أن يقال في الصحراء بعد كشف الثياب وإن بدت العورة. وعليه لا يشترط أن تكون عند الإمام مالك هذا الذكر قبل دخول الحمام. المقصود عندما تقضي حاجتك تقول هذا الدعاء داخل الحمام أو خارج الحمام قبل كشف العورة أو بعد كشف العورة. وقول الجمهور كما قلت أظهر، وهو في الأدب أحسن وأكمل، والعلم عند الله جل وعلا. حكم هذا الذكر قبل قضاء الحاجة، ويشرع لك كما قلت الكنوز التي في الأبنية والبنيان والعمارات، ويشرع لك أن تقوله أيضا في الصحراء، سواء دخلت مكانا معدا لذلك أو لا. المقصود إذا قضيت حاجتك فقل هذا الذكر قبل أن تقضي. الأمر الثاني: صيغة الذكر التي يقولها الإنسان لدخول الحمام. أكمل الصيغ أن تسمي الله فتقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبث، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويجوز أن تقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث إن سكنت الباء فيها أو ضمنتها بمعنى واحد كالتسكين للتخفيف في الرسل ورسل وكتب وكتب، التسكين فيها لرسل صحيحة صحيحة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، على بعض المعاني جمع خبيث، ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة شيطانة. فتستعيذ بالله من ذكور الشياطين وإناثهم، سيأتينا هذه الفشوش محتضرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الخشوش محتضرة، يعني يحضرها الشياطين والجن، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا الصيغة الكاملة: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الأمران يعني مستويان، وإضافة التسمية وردت في بعض روايات حديث أنس الذي معنا بسند صحيح على شرط صحيح مسلم، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: زيادة التسمية في أوله على شرط صحيح مسلم، ولم أرها في غير هذه الرواية من طريق العمري، لكنها زيادة صحيحة. إذا أتيتم الخلاء فقولوا: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهكذا قال الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 75، فقال: ورد في رواية من حديث أنس زيادة البسملة، إذا دخلت من خلاء تقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهاتان الروايتان: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مع ذكر البسملة في أولها، روايتان صحيحتان، وهذه صيغة صحيحة. وورد بعد ذلك روايات ضعيفة أخرى أذكرها، ولا مانع من أن يقولها الإنسان مع تلك الرواية التي ثابتة كما سأتينا في الصحيحين وغيرهما عند تخريج الحديث. هذه الروايات فيها ذكر التسمية، وفيها تقوية لإحدى رواية أنس التي هي على صحيح مسلم، على شرط صحيح مسلم. وتتقوى هذه الروايات التي فيها ذكر التسمية بالرواية الثالثة في صحيح مسلم. وفي بعض الروايات الأذكار الأخرى يقولها الإنسان ليس فيها ذكر التسمية. أما التسمية وردت أيضا في حديث أنس في معجم الطبراني أو الطبراني كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 205. ولفظ حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في معجم الطبراني الأوسط عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. قال الإمام الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، أحدهما فيه سعيد بن مسلم الأموي وقد ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان وابن عدي وبقية رجالهم وثقوا. والحديث يرتقي إن شاء الله لدرجة الحسن لتعدد طرقه ولشهادة رواية إحدى روايات أنس المتقدمة له. والحديث ورد أيضا في سنن الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه. لنفرض ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيس يعني الخلاء أن يقول بسم الله. هذه رواية ثابتة في سنن الترمذي وابن ماجه. قال عنها الإمام الترمذي في جامعه بعد أن خرجها: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذلك القوي. قد حكى الإمام النووي في مجموع كلام الإمام الترمذي وأقره كحديث علي بعده، لكن يشهد له حديث أنس المتقدم في معجم الطبراني الأوسط، ويشهد للروايتين رواية أنس الصحيح على شرط صحيح مسلم في الحديث المتقدم معنا: أمرنا أن نقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولذلك حكم أئمتنا على حديث علي وأنس بزيادة البسملة فيهما، والرواية المتقدمة بأنها في درجة الحسن لوجود الشواهد لها ولتعدد طرقها والعلم عند الله. إذا هذا ما يتعلق معنا بالبسملة مع الصيغة المتقدمة: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وورد أيضا أذكار أخرى كما قلت ضعيفة لا مانع من العمل بها في فضائل الأعمال، منها ما رواه الإمام ابن ماجه في سنه في الجزء الأول صفحة 600 ورقم الحديث 692 في سنن ابن ماجه، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه يعني الخلاء الذي يقضي فيه حاجته ويرتفق فيه أن يقول: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. الرجس وهو النجس المستقنع، والنجس زيادة تقرير لوجود النجاسة فيه، خبيث مخبث يفسد ويدل أعوانه وأتباعه على الخبث والشر والأذى، شيطان رجيم. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. الحديث في سنن ابن ماجه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد ضعيف كما قلت. قد أورده أيضا الإمام النووي في الأذكار لا إله إلا الله في صفحة 21 عندما يقال عند دخول الخلاء كما قلت بناء على ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال ولا حرج. ومعناه العام يشهد له حديث انس وهو ثابت كما تاتينا في الكتب السته في الصحيحين والسنن الاربعه: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وهنا اللهم اني اعوذ بك من الجبت النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. بمعنى الحديث المتقدم لكن جمعه اخرى، فلا يخرج هذا عن حديث انس رضي الله عنه. والحديث رواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة ونظره في الصفحة 18 و19، ورواه وعزاه الإمام النووي في الأذكار إلى الطبراني في كتابه الدعاء للرواية ابن عمر، ورواه ابن السني أيضا عن أنس. وصار حديث ابن أبي أمامة الذي في سنن ابن ماجه ورد أيضا عن ابن عمر وعن أنس أيضا رضي الله عنهم أجمعين. وفي حديث أنس وابن عمر هناك: لا يعجز أحدكم إذا أتى مرفقه أن يقول في سنن ابن ماجه. وفي حديث أنس وابن عمر في رواية ابن السني في عمل اليوم والليلة وكتاب الدعاء للإمام الطبراني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، في رواية إذا أتى الغائط قال: اللهم إني أعوذ بك، وفي رواية أعوذ بالله من اللبس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. بمعنى حديث أبي أمامة، لكن هناك: لا يعجز أحدكم أن يقول. وهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وعليه من رواية أبي أمامة وأنس ومن رواية ابن عمر رضي الله عنه أجمعين. وهذه الرواية الثلاث معنى فيها من ضعف يقوي بعضها بعضا إن شاء الله. وورد في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني ذكر رواته أمنا عائشة رضي الله عنها عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا دخل الخلاء، وإسناد الحديث ضعيف ولا يصل إلى درجة الوضع، ولفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال: يا ذا الجلال يا ذا الجلال، كأنه يجل الله جل وعلا عن هذه النقائص التي تقع من البشر، فأنت كاملا منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. وخلاصة الكلام ثلاثة أدعية نجمع منها: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذه لابد من أن تأتي بها كما تقدم معنا في الصحيحين: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وزيادة بسم الله صحيحة على شرط مسلم، لابد من الإتيان بها. ثم إن شئت أن تزيد بعد ذلك تقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم يا ذا الجلال، ثم تدخل بعد ذلك لقضاء الحاجة، أو يشمر الإنسان عن ثيابه ليقضي حاجته إن كان في الصحراء، فليجمع بين هذه الأدعية الثلاثة، وإن اقتصر فليقتصر على ما هو صحيح ثابت: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما الأمر الثالث الذي سنتدارسه في فقه الحديث إن شاء الله، كان السبب الذي نقول السبب الذي من أجله نقول هذا الذكر عند دخول الحنيف الحمام أو عند تشمير الثياب لقضاء الحاجة في الصحراء، أذكر هذا إن شاء الله الأمر الثالث مع الأمر الرابع في الموعظة الأساسية. أحيانا الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة، وأوسطه لنا مغفرة، وآخره عتقا لرقابنا من النار. اللهم إنك عفو كريم رحيم جواد تحب العفو، فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربينا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ومن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين.